أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال بعد عرض لبعض تعريفات الإمامة الإلهية وبعض مقوماتها وبعض وظائفها، وأشرنا إلى المائز بين ما نعتقده نحن بالإمامة الإلهية وما يعتقده الطرف الآخر. وهنا يلزم التأكيد على أن الفارق في المعتقد في الإمامة الإلهية بيننا وبينهم فارق جوهري حقيقي، ليس أمر أنصح التعبير نزاع لفظي أو ما شاكل ذلك، بل الحق القضية مرتبطة بماهية وحقيقة الإمامة الإلهية التي نعتقد بها ويعتقد بها من هؤلاء. ومن ثم كانت أساسا تعاريف الإمامة عندهم وشرائط الإمام عندهم إنما جاء بعد ما رأوا من الواقع الموجود، فكانت نظرياتهم من باب تبرير الواقع، نظريات تبريرية لما وقع عند خلفائهم وأمتهم كما يعتقدون. من هنا قال يكفي اجتماع اثنين على البيعة، وبعضهم قال يكفي التسلط ولو بالسيف، ومن شاء وما شاكل ذلك من نظريات، وعدم جواز الخروج على الظالم إلا أن يصدر منه كفرا بواحا وما شاكل. على كل حال كما موجود في كتبهم إلى يومنا هذا، تراثهم مملوء بهذا المعنى. إلى هنا إذن نتضح بما أشرنا أن هناك خلاف حقيقي جوهري فيما نعتقد نحن بالإمامة الإلهية وبين ما يعتقدونه هم. بعد ذلك ذكرنا، قلنا نتحدث من خلال هذه المقومات للإمامة ونمشي مع الكتاب، ولكن نحدد يعني هذه الأطر حسب ما في هذا المنهج. قلنا نتحدث عن مقومات الإمامة وهي النص أو النص والعصمة والديمومة والعلم الإلهي الخاص، وهي تأتي تباعا، وأن قد يكون التفاوت بينها في الفترة الزمنية يختلف حكم اختلاف هم منهج الكتاب حسب ما أبحاثه متباعدة. وتأتينا إن شاء الله الوظائف، بعضها تجدون تداخل في أبحاث الكتاب كما أشرنا، من وظائف مرجعية دينية، مرجعية سياسية، دور القدر الأسوة والدور الوجود، ويأتي إن شاء الله تباعا مجموعة من الأبحاث. نحن بالأمس شبه ابتدأنا تقريبا بالنص، ولكن بهذا اللحاظ كان نتحدث عن أدلة كبروية على ضرورة وجود إنسان كامل، على وجود إمام معصوم. نعم البحث الصغر ويأتي من هو هذا الإنسان الكامل، من هو هذا الإنسان المعصوم الذي يجب اتباعه، هذا يأتي هم تباعا كما هي الأدلة على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل بيته المعصومين. هذه بحث صغروي. الآن كلامنا فيما ذكرنا من أدلة بالأمس، ذكرنا دليلين، واليوم نذكر دليلين ونشير إلى عبارات المصنف اللي تقريبا تتأرجح بين البحث الكبروي والبحث الصغروي. هنا تقريبا نشير إلى قريب الأبحاث الكبروية، بينما في البحث الآتي تعيين الإمام بعد رسول الله هذا بحث صغروي، لأن تحدث عن التعيين الذي يكون بعد رسول الله من المعين، ويذكر جملة من النظريات المختلف فيها وما شاكل ذلك. على كل حال نقول نحن ذكرنا بالأمس دليلين، دليل الفطرة واستوضحنا وقلنا حاصل ما يمكن أن يقال فيه أن الإنسان أو أن البشرية مفطورة على حب الكامل في العلم والعمل، هذا أولا مقدمة. المقدمة الكبروية الأخرى، المقدمة الكبروية وهي أن الفطر لا تكذب، يعني الفطر البشرية هي لا تكذب، لابد إذن لها من متعلق في الخارج، معنى أن ذلك الموجود الكامل في العلم والعمل حقيقة ماذا؟ موجود، وبالتالي لابد من معرفته واتباعه في الحركة التكاملية لهذا الإنسان. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. بعد ذلك دخلنا إلى برهان الآخر، البرهان الآخر برهان الغاية أحسنتم، وذكرنا مجموعة من المقدمات، وحاصل ما يمكن أن يقال بما أن الإنسان موجود غائي، يعني يتحرك لغاية أولا، ثانيا غاية الإنسان خصوصا المؤمن بالغيب هو الاتصال بالله والارتباط بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ثالثا بما أنه محدود والذات المقدسة أو المقصود له غير محدود، من هنا مست الحاجة إلى وجود الواسطة الموصلة له الشادة لهذا الإنسان المحدود إلى ذلك الموجود الواجب اللا محدود. ومن ثم قلنا بأن هذا الإنسان له حيثيتان، حيثية مرتبطة بعالم الإمكان وحيثية مرتبطة بعالم الغيب والوجوب. على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في عرض هذين الدليلين السابقين. بقي عندنا دليلان ومن ثم نأتي لبحث الكتاب، وتجدون بأن هناك جملة من المشتركات فيما ذكرناه وفيما يذكره الماتن قدس الله نفسه الزكي. البرهان الثالث حسب ترتيبنا هو برهان العناية. برهان العناية هو ما يسمى بمقتضى أن علم الله سبحانه وتعالى بالنظام الأحسن، عناية الله، من هنا العناية، خذ من عناية الله، من محبة الله، من لطف الله وما شاكل ذلك. إذن هناك عناية، عناية من أين؟ من الحق سبحانه وتعالى، عناية من الله سبحانه وتعالى. فمقتضى هذا النظام الأحسن ومقتضى النظام الأصلح هو أن يوجد ذلك الإنسان الكامل في العلم والعمل، مقتضى النظام الأحسن. لماذا؟ لأنه نأتي سؤال لطيف في محله، وهو أنا بلور لك الفكرة الآن قبل الدخول إلى البحث، أعطيك المسألة كبروية، المسألة كبروية أفضل نقحها بعد ندخل إلى بحثنا الصغروي. المسألة الكبروية هكذا، نقول بأن هذا النظام الموجود الآن، هذا عالمنا المادي، عالم المثال، عالم المجردات، عالم الإمكان، وعالم الإمكان فلسفيا يعني ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم الإمكان. عالم الإمكان، هذا عالم الإمكان. يأتي السؤال، هل هو أفضل الأنظمة التي أبدعها الله أو لا؟ قد يكون هناك نظام أفضل من هذا النظام، يحتمل أن يكون نظام أفضل من هذا النظام، فليكن نظام الخلقة في الإنسان أفضل من هذا، يعني تعبيرنا موديل آخر، موديلات الآن كل شيء تزدد في الموديلات، السيارات، الألبسة، المساكن، كذا كذا. فهل يقال بأن هذا النظام، هذا الموجود من إنسه، من بشرة، من مادياته، مثالياته، مجرداته، هل هذا أفضل نظام أو لا يمكن فرض نظام آخر أفضل من؟ نقول في جملة واحدة، نقول لا يمكن فرض نظام أو إيجاد نظام أفضل من هذا النظام، ويستحيل ذلك عقلا. لماذا؟ لدليل عقلي وأدلة نقلية في محلها. حاصل الدليل العقلي هو هذا، أننا نقول أن هذا النظام الأحسن الذي يكون أفضل من هذا النظام الحالي الموجود، إما أن لا يعلم به الله، وإما أن لا يقدر على إيجاده الله سبحانه وتعالى، وإما أنه يعلم ويقدر ولكنه لا يريد هذا النظام أصلا، فيعطينا أقل الأنظمة والعياذ بالله. واضح؟ أنا أقول وكل الفروض ماذا؟ مستحيلة في ذات الحق سبحانه وتعالى. إما الفرض الأول أنه يوجد نظام أفضل من هذا النظام والله لا يعلم به، هذا من المستحيلات لأن خلاف العلم المطلق الإلهي، هذا الشق الأول باطل عقلا. الشق الثاني لا يعلم الله، يقول أنا أدري يوجد نظام لكن ما عندي قدرة، هذه إمكانياتي، شو أسوي لكم يا عيالي بتغبير الآفة مثلا، ما أتمكن من إيجاد نظام أفضل من هذا النظام، أنا أدري أفضل يوجد ولكن ما أستطيع. مثل طالب العلم يقول أنا أقدر واقعا أدري أنه أنا مثلا مستواي كذا لكن ما بفصل أفضل، لكن ما هذا حدودي مثلا، وهذا يستحيل مع الله سبحانه وتعالى لأنه صاحب القدرة المطلقة. واضح؟ على الشق الثالث لا، الله يعلم ويقدر ولكن لا يريد، هذا هم خلاف ماذا؟ خلاف الكرم الإلهي والجود الإلهي. مستحيل أن يكون هذا المفيض الفياض الجواد المطلق أن يبخل على موجوداته، على عالمه الإمكاني، على العالم الإمكاني بأفضل الأنظمة. وهذا طبعا في قبال نظرية غربية موجودة، هذا الموضوع حساس جدا في النظرية الغربية، الصومائيل كانت المعروف، العالم الإنجليزي المعروف الغربي اللي هو صاحب اللي هو نقد العقل العملي ونقد العقل النظري وصاحب الدليل الأخلاقي في إثبات وجود الله، وليس منكر وجود الله، يعتقد بوجود الله ولكن يثبت وجود الله من خلال دليل أخلاقي لا دليل عقلي نظري. طبعا في هذا خطورة هذا البحث، يعني هم عليه يسجل عليه ملاحظات، يعني مو الواحد لما يستهوي يقرأ هذا البحث يستهوي دليل أخلاقي لإثبات وجود الله، هذا يعني يكشف أنه ما عنده قدرة على إثبات وجود الله من خلال الدليل العقلي المحض. مثل هذا ويليام جيمس الأمريكي المعروف صاحب نظرية البرغماتية أصالة العمل، يعتقد نفس الشيء، يعتقد بأنه نقول كل فكرة تؤثر على سعادة الإنسان حق، وكل فكرة لا تؤثر فهي خطأ. يقول نفس الشيء، وجود الله نشوفها بأنها مدى مدخلية في سعادة الإنسان ورفع الغلق عنه ورفع التوتر وكذا، فإن ثبت فهو ثبت. يقول ومن الواضح أن اعتقاد بوجود قدرة مطلقة يساعد الإنسان على تعدية أزمات النفسية وتوتراته وغلقه وخوفه ورعبه وكذا، فإذا وجود الله حق. هذا هم منهج، تعدد المناهج في إثبات وجود الله متعددة جدا، يعني أسموها أصالة العمل، يعني الأصالة للعمل، إن كان لها فائدة فالحق، وليست لها فائدة طبعا فيه قصور من جهة. على كل حال نفس هذا كانت اللي صاحب اللي شرحنا، يعني تكلمنا عن شخصيته في نظرية المعرفة، لأنه عنده في بحث نظرية، يعتبر هو أول من يعني أشاد وأقطر بحث نظرية المعرفة قبل تقريبا قرنين أو أكثر، القرن 18 الميلادي هو هذا صموئيل كانت، وعنده عموما يعني إيجابيات في أبحاثه وعنده سلبيات. من ضمن هذه النقطة هذه المسألة أنه عنده رسالة كتبها، هذه الرسالة كتب هذه الرسالة في إمكانية وجود عالم أفضل من هذا العالم. هو عنده اعتقاد بأنه ممكن يوجد عالم أفضل من هذا العالم المبدع. فإحنا في القبال توجد النظرية الإسلامية المؤصلة عقليا ونقليا ترفض هذا المنح رفضا باتا، قل هذا الكلام باطل لا يمكن قبوله عقلا ونقلا. على كل حال إخواني ما أريد نسب كثير، إذا إلى هنا يتحصل بأنما كبرويا بأن هذا النظام هو أفضل الأنظمة، هذا على مستوى المسألة الكبروية. يأتي الآن السؤال على بحثنا الآن، وجود إنسان كامل في بعده العلمي والعملي، هذا ممكن أو مستحيل؟ ممكن أو مستحيل؟ ممكن، ما لا يصطدم مع قاعدة عقلية وله مثل اجتماع النقيض، محال أبدا. وجود إنسان كامل في العلم والعمل أمر ممكن، هذا ثانيا. ثالثا، وجوده أفضل من عدمه أو لا؟ قطعا وجوده أفضل من عدمه، فبالتالي مقتضى النظام الأصلح من خلال المقدمات الثلاث، مقتضى النظام الأصلح ضرورة وجود هذا الإنسان الكامل في علمه وعمله. أعيد المقدمات الثلاث باختصار، أثبتنا كبرويا أن هذا النظام هو أفضل الأنظمة، وذاك القرآن يشير حتى في خلق الإنسان لما الله يذكر أطوار خلق الإنسان ماذا يقول بعد؟ فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. أحسن الخالق يعني على مستوى الإبداع، أصلا هذا النموذج هذا الموديل البشري أصلا لا يمكن أبدع منه، لا يمكن. أنت أطلق لخيالك العنان، أنت كممكن محدود ما يمكن تفرض مثل هذا أكمل من هذا الموجود، فضل عن السماوات فضل عن الأرض كذا. وذاك الآن إسرار الخلق والإبداع عجيب، سبحان الله، هذه أسرار الخلق والإبداع بشكل مذهل. الحمد لله مواقع قنوات خاصة سيديات كذا تشير إلى مدى خصوصيات أسرار الإبداع لله، وهذا قليل مما يجهله الإنسان بطبيعة الحال. على كل حال هذا كبرويا، إذن عقلا ونقلا ثبت أن هذا النظام أفضل الأنظمة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وجود إنسان كامل في علمه وعمله أفضل، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لا غير مستحيل، هذا ثانيا. ثالثا، هذا الإنسان الكامل في علمه وعمله بما أنه ممكن أفضل في وجوده أفضل من عدمه أو العكس؟ لا نقول بلا أشكال وجوده أفضل من عدمه. فمن خلال المقدمات الثلاث نقول مقتضى عناية الله، مقتضى أن الله مبدع النظام الأحسن، بلا شك يقتضي وجود هذا الإنسان الكامل في علمه وعمله. هذا مضافا إلى نحن كما أشرنا بالأمس الدليل الفطري يتلائم مع هذه الأطروحة، دليل الغاية يتلائم مع هذه الأطروحة، نهاية تكاتف هذه الأدلة فيما بينها تبرز لنا الحقيقة بشكل أوضح واضح. هذا على بعد معرفي راقي عالي. نعم إحنا عندما نتحدث عن البعد فقط المحصور مثلا بمثلا بمسألة الدين، مثلا مسألة الدين خب دين أشمل وأعظم، ولكن عندما مثلا نتنزل مثل ما يتنزل هؤلاء العامة مثلا الطرف الآخر ينزلوا بأنه محدودية دار هذا الإنسان الكامل في رئاسة عادية ولا في فتوى عادية كذا، هذا بعد ضيق جدا، وإلا البحث هو أشمل وأوسع كما هي النظرية المعروفة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى هنا إذن يتحصل عندنا هذه المسألة. إذن مقتضى النظام الأحسن هو وجود الإنسان الكامل، هذا باللغة الفلسفية باللغة المعرفية. نعم إحنا باللغة الشرعية نسميه الإنسان المعصوم، الإمام المعصوم، حجة الله، صفوة الله، وهكذا هذه التعبيرات التي هي من أدبيات الأديان عموما. إلى هنا نريد أن نشير هذه النقطة كذلك. هذا ما يسمى بدليل العناية. دليل العناية طبعا هو اللفظ ذي مأخوذة مستفادة من الـ من من الـ يعني من الـ الأجواء الدينية عموما، لكنها مختصة بالبحث الفلسفي. سمع دليل العناية بحث فلسفي. نفس النقطة هي موجودة أين؟ في دليل قاعدة اللطف اللي عند المن؟ عند المتكلم. شفتوا مثلاً أنت أسأل أي واحد مثلاً يقول له مثلاً ما هو الدليل على ضرورة وجود إمام أو وجود نبي؟ تقول قاعدة اللطف. صحيح، قاعدة اللطف الإلهي، يعني لطف الله بعباده اقتضى أن يرسل ماذا؟ أنبياء ويعين أمة وكذا. وهذا بحث ذكرناه وين؟ ببداية بحث النبوة. تذكرون مجموعة من الأدلة ذكرناها في ضرورة بعثة الأنبياء، من ضمنها قاعدة اللطف. ونفس الكلام قاعدة العناية. قاعدة اللطف وقاعدة العناية تقريبا كما يشير بعض المحققين هي في المحتوى واحد، ولكن قاعدة الفارق وهني تكمل الفارقية أن قاعدة اللطف أو قاعدة العناية اللي عند البحث الفلسفي تنطلق من العقل النظري، عقل النظري اللي احنا وضحنا وشرحنا في محله في أبحاث الحسن والقبح العقليين، وضحنا بشكل مفصل هناك. بينما قاعدة اللطف عند المتكلمين أن تنطلق من العقل العملي، لأنه هناك في العقل النظري ما ينبقي أن يعلم، وفي العقل العملي ما ينبقي أن يعمل، هناك ما ينبقي أن يدرك وهذا ما يدركه العقل بالتحليلات اللي ذكرناها الآن. بالنسبة للمتكلمين ما ينبقي أن يعمل، ومن هنا قال واجب على الله، ولا في البحث العناية ما يقولون واجب على الله، وهذا هم فيه يعني خطأ فني. قل لا، أحسنت مسامح، قل لطف من الله، لطف عن الله، لا تقول لطف على الله، لأن فيه حكومة للعقل سواء العقل النظري أو العقل العملي. لا نستشير بالله، الله خالق العقل مفيض العقل، فبالتالي نقول لطف من الله أو عن الله، لأن الله لأن العقل كل ما له من دور والكاشفية، بما أن ذات الله هذه الذات الممتلئة بالكمالات بعلمه بقدرته بلطفه بجوده برحمته، وليلحظ فقر هذا الموجود الإمكاني هذا الإنسان اللي ذو عين الفقر والحاجة، فيستكشف الحاجة لهذا من هذا الفقير لذلك القني، فيقول يقتضي من هذا الجواد المطلق والكمال المطلق يقتضي ماذا؟ لهداية هذا الفقير المسكين المعدم يقتضي ماذا؟ إرسال أنبياء، تعيين أوصياء وما شابه. تارى بالبعد النظري وتارى بالبعد العقل العملي يكتشف ذلك، أو تارى بالعقل النظري يكتشف ذلك. فإن كان المدرك هو العقل النظري يسمى بدليل العناية، وإن كان المدرك إن صح التعبير أو الباحث عن ذلك هو العقل العملي فنقول ذلك قاعدة اللطف. واللطف كما تعلمون ذكرناه في هذا بحث في محل، اللطف يقسم كلاميا إلى قسمين، لطف مقرب ولطف محصل، أو بعبارة أولوية لطف محصل ثم لطف ماذا؟ مقرب. وقلنا أن اللطف المحصل هو الذي يتوقف عليه الغرض الإلهي من الإيجاد، الغرض الإلهي من الإيجاد، ومن ثم يكون بعث الأنبياء وإرسال وتعيين الأمة والأوصياء من اللطف المحصل. لأن إذا الله أوجد هذا الوجود ولم يعين الأنبياء أو يبعث أنبياء ولم يعين أوصياء، ينتفي الغرض الله من الإيجاد، يعني لا قيمة لهذا الوجود. من هنا قالوا اللطف المحصل هو الذي أحسن تتم به الغاية أو يتم به الغرض الإلهي من هذا الوجود. بينما اللطف المقرب لا، تلك الألطاف التي يكون بها العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، مثل الجنة والنار. الجنة والنار مهم لطف المحصل من اللطف المقرب. وبالتالي يقول الإمام علي سلام الله عليه يقول لولا أن الله لم يتوعد عباده أو يعد الله عباده بالجنة وتوعدهم بالنار لكان أهلا للعبادة. فقط هي مسألة لأن هذا الإنسان فيه مجموعة قوة زاحمة، فشوي الله سبحانه وتعالى هم ترغيب وشوي ترهيب عشان يتحرك في مسير الكمال، ولا الإنسان بما هو عنده قدرة أن يتحرك بلا جنة ولا نار. ومن هنا عبادة الأحرار. هذا تبع السر، لطف محصل أو مقرب؟ مقرب مقرب ليس محصل. إيه؟
لأنه لو الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجنة والنار فعبادة الأحرار تكون عبادة محصل.
لا 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 لا، ذك على شأن العبادة، على شأن الإيجاد. احنا كلامنا على شأن الإيجاد، لأنه في الإيجاد هل أن هناك ضرورة لإيجاد جنة ونار؟ نقول لا، هذا نطف المقرب، هذا نطف من الله، يعني تعبيرنا في يعني الله سوى ولا ما سوى، في النتيجة يستحق عبادة أو لا يستحق؟ يستحق. بينما اللطف المحصل أصلا نفس الإيجاد والإبداع يتوقف عليه، يعني هذا الغرض الإلهي لا يتحقق إلا بإرسال أنبياء وتعيين أوصياء، فإن لم يعين لم يرسل ينتفي الغرض الإلهي، يعني يصير كلا إيجاد والعياذ بالله. على كل حال، فإذا إلى هنا يتحصل بأن مسألة الإمامة وتعيين الإمام هي من اللطف المحصل أحسنتم، وليس من اللطف المقرر. واضح إن شاء الله البحث هذا. هذا الآن بلورة لهذا الدليل، مسمى بدليل العناية. واضح أخواني هذا البحث. يوجد هذا سواء دليل الغاية، دليل العناية، دليل الفطرة، ثم أدلة لمية تنطلق من المعلول إلى العلة، وعندنا أدلة النية. هذا إن شاء الله نرجوها لبحث آتي إن شاء الله، لأنها تتكلم عن أن هذه بعد أن يثبت بالأدلة العقلية والنقلية أن هذا الموجود الخاص أفضل موجود بعد النبي صلى الله عليه وآله، نسبر كمالاته العلمية والعملية، فنستكشف إنن أنه أفضل ماذا؟ يعني أنه أفضل من غيره في وجوب الاتباع. مثل من باب ويش؟ من باب لما سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي لما اتبعت عليا عليه السلام وتركت فلان وفلان، قال احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. هذا دليل إني يقول لما أنا شفت بأن هذا الكل يحتاج له في العلوم وما يحتاج لأحد، استكشفت أنه هذا أفضل، أسموه دليل إني. انتقال من المعلول ومن الأثر إلى المؤثر، من المعلول إلى العلة. هذا إن شاء الله بحث يأتينا بعد ما نسف فيه، إن شاء الله بحث يأتي كل بيانات راقية جدا ومطالب يعني مرتبطة بعلم الأمة سلام الله عليهم وبعدهم السلوكي والعبادي وما شابه، نستكشف أن ذلك أفضل موجودات، يعني حتى لو لم يكن عندنا لا نص لا آية لا رواية على أفضليتهم، لكفانا سلوكياتهم في علمهم وعالهم أن يكون هما عقلا أوجب الاتباع، لأن العاقل لا يقدم المفضول على الفاضل، بل لابد أن يأخذ بالفاضل ويترك المفضول. أنا أقول لهم اتبع أخوك فاضل. أي فشاهدي واضحه النكته للمساله واضحه. هذا الدليل ان شاء الله كما انا اشرت ما نطيل عليكم، ان شاء الله نرجع لمحله الان، مو في محله، خلنا عشان نستقل الوقت نطبق شيء من العباره وتشوف شلون تداخل الابحاث عند المصنف، وهم النكات اللي اشرناها شيء متضمن منها في كلماته قدس الله نفسه ازلي. هذا الأنية، هذا اللي قلنا الأنية إيه، هذا الرابع الأدلة الأنية اللي إن شاء الله نجعلها واضح الحين. إذن أدلة ثلاثة مهمة: دليل الفطرة ودليل الغاية ودليل العناية اللي هو دليل اللطف في لغة المتكلمين. الأدلة اللمية أحسن، ذي أدلة لمية واضح إن شاء الله. وطبعا اللطيف أن أعطيكم هذه الملاحظة بأن هذه الأدلة بعضها كما أشرنا مثلا مرتبط ب، يعني هو مرتبط بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني كمال الله مثل النظام الأحسن، هذا مقتضى الكمالات الإلهية، إنه لا يستر من الكمال المطلق إلا مطلق الكمال، ولا يستر من الجمال المطلق إلا مطلق الجمال، اللي في دعاء البهاء: وكل كمالك كامل وكل جمالك جميل وكل بهائك بهي وما شاكل ذلك. وبعض الأدلة كما أشرنا لاحظنا مرتبطة مثلا بدليل الغاية، مثلا مرتبط بها بالمعاد، يعني هذه الأدلة لو دققنا فيها نجد فيها ارتباط هم بالتوحيد وهم بالنبوة وهم بالمعاد هم بكمالات الله سبحانه وتعالى، هذا لو سبرناه ودققنا. وإحنا بس كنظرة سريعة عطينا إن شاء الله تفتشون إلى هذه المسألة. نقرأ العبارة. قال: الفصل الأول: الأدلة على نصب الأمة. هنا كما قلت نجعلها الدليل كبروي، أبحاث كبروية. الأدلة العقلية، هذه المسألة الواضحة المعروفة، اختلف الناس في أن نصب الإمام هل هو واجب أو لا، وعلى تقدير الوجوب فهل يجب على الخالق أم على الخالق أم على المخلوق، هذا وهذا من الخلاف الموجود، وهل الدليل على وجوبه العقل أو النقل، فتتشر تتفرع المسألة. والذي عليه الفرقة المحقة والطائفة الحقة أنه يجب على الله، مو قلنا يجب، يجب من الله، هذا أفضل العبارات، يجب عن الله نصب الإمام في كل زمان عقلا و نقلا، أما العقل فوجوه. الآن البحث عقلي يتكلم بأنها ضرورة وجود إمام، الآن بشكل عام. الأول: إنما ذكر في بيان الاضطرار إلى الرسل فهو بعينه جار في الاضطرار إلى أوصيائهم وخلفائهم. هذا البحث مفصل، إحنا شرحنا وين في بداية بحث النبوة، ما عندنا مطلب جديد، وهذا هم مستفاد و له لمعة في حوار الإمام الصادق عليه السلام في الحاجة إلى الأنبياء، في الحاجة إلى الأئمة، وهم مسألة أنه من وظائف الإمام هو مسألة إيصال البشري إلى مقاصد القرآن. فالإذاك لما جاء الشامي، جاي من الشام يناقش من الإمام، فيقول له، يقول له: يكفينا القرآن، لماذا أنتم تقولون بضرورة وجود نبي أو وجود وصي بعد النبي، القرآن يكفينا. فقال ابن مباشرة نقب عليه، قال: أولا وهل رفع الخلاف القرآن بيني وبينك؟ إذا القرآن قادر على رفع الخلاف بيني وبينك، نعم لا محتاجنا إلى ترض معصوم، لكن هذا أنه دليل أنك أنت جاي، يقول لي أنا جاي من الشام لأن هني تناقشنا بالقرآن وأنا أختلف في فهم الآية وأنت تختلف وياي في فهم الآية، هذا كاشف عن ضرورة وجود من واحد حتما عنده مقاصد وحقائق القرآن. هذا نفس البلورة اللي ذكرها الإمام هنا تقريبا يشير لها. قال: لأن الاحتياج إليهم غير مختص بوقت دون آخر وفي حالة دون أخرى، ولا يكفي بقاء الكتب والشرائع من دون قيم لها عالم بها. هذا اللي قلنا الآن بالنسبة للكتب الإلهية. ألا ترى الآن يستدل: ألا ترى إلى الفرق المختلفة والمذاهب المتباينة كيف يستندون في مذاهبهم كلها إلى كتاب الله عز وجل، فيستند المجسم إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن هنا احتجاج بالقرآن مشكل واقعا، لأنه كلنا حمال ذو وجوه، لأنهم ما يعرفون المحكم من المتشابه. نعم لو رجعت عرفت المحكمات ورجعت المتشابهات إلى المحكم ارتفع الخلاف، وهذا بيكون بيدي المعصوم. قال: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، هذا من المجسم المجبر، قل كل من عند الله، حتى المعاصي والعياذ بالله. ومن قال بخلق الأفعال إلى قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية والضلال من خلق الله. ومن قال برؤية الله إلى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويستدل، هذا بالنسبة للمجبرة والعدلية، ويستدل العدلية بما يخالف ذلك من الآيات وبالجملة من الآيات، يعني غيرها مثلا الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء، يد الله فوق أيديهم مثلا، يعني مثلا بالقدرة مثلا قدرة الله أو كذا كذا، ومثلا يضل من يشاء إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، هؤلاء يستدلون بهذه الآية وهؤلاء يستدلون بهذه الآية كما أشرنا في أبحاث سابقة في التوحيد والعدل. ويستدل العدلية بما يخالف ذلك من الآيات وبالجملة، فإنك لا ترى فرقة من الفرق المحقة أو المبطلة إلا وهي تستند إلى كتاب الله بل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى السنة نفس الكلام، وذلك لأن كتاب الله فيه المحكم والمتشابه والمجمل والمؤول والناسخ والمنسوخ والسنة. واحد واحد الصوت. والسنة فيها ذا، هذا المفروض أن أقول أقلب الصفحة رحمك الله. والسنة فيها ذلك أيضا من وقوع الكذب، يعني هم رواية السنة لم يعني رواية المروية النبي لا يخرف بأن الكذب والتحريف وكذا كذا، وقد كذبت كثرت علي الكذاب في زمن النبي وكثرت علي الكذاب، فكذب بعد زمن من النبي صلى الله عليه وسلم، كذاك الأمة سلام الله عليهم، والتحريف والتصحيف هذا كله مع جهل أكثر الخلق بمعانيها وتشتت أهوائهم وزيق قلوبهم، فلا بد حينئذ لكل نبي مرسل بكتاب من عند الله عز وجل أن ينصب وصيا أو ينصب وصيا يودعه أسرار نبوته وأسرار الكتاب المنزل عليه ويكشف له مبهمة، ليكون ذلك الوصي هو حجة ذلك النبي على أمته، ولئلا تتصرف الأمة في ذلك الكتاب بآرائها وعقولها فتختلف وتزيغ قلوبهم كما أخبر الله تعالى بذلك، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا البرهان الأول، إحنا تقريبا هم وضحنا في بحر النبوة. البرهان الثاني هذا اللطف، هذا اللطف، إن اللطف واجب قلنا من الله تعالى، ولا ريب أن وجود الإيمان في كل زمان لطف من الله، يعني كبرويا اللطف واجب من الله، صغرويا أن هذا أمر صح التعبير ماذا ضروري وممكن لأمر ممكن وضروري لتحقق اللطف الإلهي، فإذا لا بد أن يتحقق، تقدر تجعله صغرى وكبرى وقياس من الشكل الأول مثلا. قال إن اللطف واجب على الله تعالى، ولا ريب إن وجود الإيمان في كل زمان لطف من الله بعبيده، لأنه بوجوده بوجود هذا الإمام يعني فيهم يجتمع شملهم ويتصل حبلهم وينتصف الضعيف، هذا يشير إلى شؤونه الدانية، وإلا البحث أشمل وأعم إلى كل مقاماته حتى المقامات الغيبية. واللطيف في الرواية التي قرأناها أسبوع الماضي تذكرون الأخوة عن الإمام الرضا عليه السلام، الرواية الطويلة اللي كنا في أصول الكافي، يشير الإمام يجمع بين الشؤون العالية للإمامة والشؤون الدانية، تدققون في الرواية جن هذا البحث واقعا شيق في كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه، فراجعوه. قال وينتصف الضعيف من القوي والفقير من الغني ويرتدع الجاهل ويتيقظ الغافل، فإذا عدم هذا الموجود يعني وهذا الإمام بطل الشرع وأكثر أحكام الدين وأركان الإسلام كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء ونحو ذلك، فتنتفي الفائدة المقصودة منها. واضح هذا المطلب إن شاء الله. الثالث هذا اللي قلنا إنه اللي تقريبا هم تجمع الدليل الأول والثاني، اللي خصوصا الدليل الثالث هذا برهان العناية اللي حسميه برهان الأصلحية، ما هو أصلح ما هو أكمل ما هو أحسن بالبيان اللي ذكرناه مختضب جدا هو ذكره. قال الثالث إنه قد دل العقل والنقل على أنه يجب من الله، مو على يجب من الله أن يفعل بعبادة ما هو الأصلح لهم، ولا ريب أنه لا يتم انتظام أمر المعاد والمعاش والدين والدنيا إلا بنصب رئيس ومعلم يرشد الناس إلى الحق عند اختلافهم وجهلهم ويردعهم إليه عند اختصامهم ومنازعاتهم وجادلاتهم. نعم. الرابع تقريبا هذا الرابع مرتبط بالأمر الأول لأنه تقريبا يرجع إلى نفس الحاجة إلى تفسير القرآن ومعرفة القرآن. إن العقل السليم والفهم المستقيم يحيل, يعني يحيل يستحيل قل محال, يعني يحيل على العزيز الحكيم والرسول الكريم مع كونه مبعوثا إلى كافة الأنام وشريعة باقية إلى يوم القيامة أن يهمل أمة مع نهاية رأفة وغاية شفقة بهم وعليهم. يعني يستحيل أن يتركهم هكذا همج رعاع بلا وصي, ها ويترك بينهم, هذا النقطة اللي تقريبا أشار لها في البحث السابق, ويترك بينهم كتابا في غاية الإجمال ونهاية الإشكال له وجوه عديدة ومحامل يحمله كل منهم على هواه ورأيه كما أشرنا إليه, وأحاديث كذلك لم يظهر لهم منها إلا القليل. هم بعضهم يعتقد أنه لم يصل من أحاديث النبي إلا القليل, أو هذا كما يقول مثلا البخاري 4000 حديث مؤخذة من 100,000 حديث, هذا تشبه أنها أكثرها ويش هذه كان يضربوها عرض الحائط أو ما يقبلوها حسب الموازين. فهذا حال الحديث هكذا, حال القرآن هكذا, إذن ضاعت الأمة أملا وضاعت جهود الأنبياء. من هنا نفهم واقعا أحد نكات هذه الآية اللي جينا إن شاء الله, فما بلغت رسالة. قال إلا القليل وفيها مع ذاك المكذوب والمفترى والمحرف, ولا يعين لهذا الأمر العظيم رئيسا يعول في المشكلات عليه ويركن في سائر الأمور إليه, إن هذا مما يحيله العقل, يعني يقول إن هذا الأمر مستحيل يعني على رب العالمين وعلى سيد المرسلين. وكيف يوجب الله تعالى على الإنسان الوصية والإيصاء عند الموت لئلا يموت ميتة الجاهلية, ولئلا يدع أطفاله ومتركات بغير قيم وولي وحافظ, ولا يوجب على النبي صلى الله عليه وآله الإيصاء والوصية مع أن رأفة الله بخلقه ورأفة النبي صلى الله عليه وآله بأمته لا نسبة لها بذلك. وين لطف الله ورحمته, وين لطف هذا الإنسان العادي اللي خاف بس على أطفاله ويخاف على فلوس تركنهم ولا على مزرعة يريد بس يعرف عشان لا تضيع مني. الخامس هذا بحث بعد لطيف أن هناك سنة إلهية تقول بأن لكل نبي وصي, هذه سنة إلهية وهم يعترفون بها, إلى مو إلى عيسى لكل نبي وصي, بس النبي محمد نبي لا وصي لا والعياذ بالله, يعني تخلفت هذه السنة وين في النبي صلى الله عليه وآله. اللطيفة هذا هنري كوربون أو كوربون أو هنري كاربون هو فرنسي, هذا وكان هني موجود هني, عاش تقريبا في إيران قبل الثورة وقليل, عاش 30 سنة, هو المستشرق يبحث في الكتب العلمية هني, وبعد ذلك يعني تعرف على العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية وصارت بينهم علاقة جيدة, وحتى كان العلامة يروح يعني من قم إلى طهران وجسيا وكذا ومناقشات, وبروفيسور فرنسي هو يعني محقق في التراث وكذا. هذا لطيف يعني حسب ما ينقلون عن سيد العلامة أنه من المستفسرين يعني هذا, فعند بيان شيق يقول للسيد العلامة, سيد العلامة ينقل عنه, يعني سيد العلامة ينقل هذا الكلام عن هنري كوربون, يقول له يا سيد أنا وجدت بأن اليهودية قطعت اتصالها بالسماء عندما أنكرت نبوة عيسى عليه السلام, خلاص مات النبي الله موسى بعد انتهت العلقة بالسماء, خلاص كل يعمل على شاكلته, وأن المسيح قطعوا علاقتهم بالسماء عندما اعتقدوا أن عيسى صلب, يعتقدون صلب فارتفع إلى أو أنت يعني ما صلب, وأن أهل السنة والجماعة قطعوا اتصالهم بالسماء عندما اعتقدوا أنه لا وصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفرقة الاثنى عشرية المحقة التي تعتقد ببقاء الاتصال بين السماء والأرض ببركة اعتقادهم بوجود المعصوم. ولذلك هو يعني كان من المعجبين جدا بفكرة الإمام المهدي، هذه الفكرة والمصداق لها، وهو المولى صاحب العصر والزمان. حتى يقال أنه دائما هذا الأدعية الصحيفة المهدوية لمجموعة أدعية الإمام كان كثير ما تكون عنده يعني، ويقرأ منها كثير مع التأثر والبكاء. يعني كان هذه النظرية يعني فطرته وعقله وكل وجوده مرتبط بها بشكل كبير جدا. هذا على كلها، فعلى ما نحن فيه، إذن فيما نحن فيه نقول هكذا بأن هؤلاء واقعا سنة إلهية، بأن لكل نبي وصي، مع ذلك في النبي صلى الله عليه عندما تصل النوبة يقولون لا لم يوصي، إنما ترك الأمة لكذا وكذا. قال الخامس إنه قد اعترف جمهور المخالفين بجريان عادة الله تعالى من آدم إلى خاتم الأنبياء أنه لم يقبض أو لم يقبض نبيا حتى عين له خليفة وصيا، وجرت عادة نبينا صلى الله عليه وآله أنه متى سافر عين خليفة في المدينة، وعلى هذا جرت طريقة الرؤساء والولاة، فكيف تخلفت هذه السنة التي لن تجد لها تبديلا، وهذه العادة التي لم يكن عنها تحويلا بالنسبة إلى خاتم الأنبياء المرسل إلى هذه الأمة المرحومة بأن يهملها ويتركها سدى، هذا كله مع انقطاع الأنبياء والرسل وبقاء التكليف إلى يوم القيامة. فكيف تنقطع صلة الله؟ ومن هنا وقع عن تفعيل التوحيد الأفعال حقيقة ونفوذ إرادة الله لا تكون إلا عبر الاعتقاد بوجود المعصوم في كل زمان. من هنا نعرف بأن كلام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. ولكن الإمام الواقر قل خاصموهم بسورة إنا أنزلناه على من تتنزل الملائكة، في الرواية أنها في روايات المعراج أنها نسبة أهل البيت، كما أن سورة التوحيد نسبة الله سبحانه وتعالى. السادس أن مرتبة الإمامة كالنبوة كما عرف، فكما لا يجوز الخلق تعيين نبي فكذا لا يجوز لهم تعيين إمام. هذا دليل أنه إذا ترك للبشر، يقول البشر ما يستطيعون، فكيف في أقول البشر كيف يستطيعون يعينون النبي، فكذلك الإمام. وأيضا العقول قاصرة والأفهام حاسرة عن معرفة من يصلح لهذا المنصب العظيم والأمر الجسيم، والوجدان يقني عن البيان، فكم رأينا أهل العقل والتدبير والحل والعقل اتفقوا على تعيين وال في قرية أو حكم ثم أو حكم مثلا ثم تبين لهم خطأهم في ذلك فغيروا وبدلوا، فكيف تفي العقول الناقصة بتعيين رئيس عام على جميع الخلائق في أمور الدين والدنيا. وأيضا كما سيتضح إن شاء الله فالعصمة شرط في الإيمان كما تقدم ويأتي، وهي من الأمور الباطنة لا يطلع عليها إلا العالم بما في الضمائر كما تقدم.
المطلع على ما في السرار.
وقد تقدم جملة من ذلك في مشتركات النبوة. هذا اللي هو من نص كلام الإمام السجاد سلام الله عليه، إنما جعل النص للعصمة، أن العصمة أمر خفي. هذا تمام الكلام إخواني كتنقيح بحث كبروي في ضرورة وجود إمام ومعصوم في كل زمان. إن شاء الله الآن بذكره أدلة على مستوى الأدلة العقلية، إن شاء الله يأتي على مستوى الأدلة النقلية وجملة من الأبحاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.